إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، دراسة أحاديث بلوغ المرام، إعداد وتقديم الدكتور سعد بن ناصر الشثري، تنفيذ جمعان الجمعان.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فما زلنا في شرح أحاديث كتاب بلوغ المرام في كتاب الصيد والذبائح. وكنا ذكرنا حديث عبد الله بن المغفل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف، وقال إنها لا تصيد صيدا ولا تنكأ عدوا، ولكنها تكسر السن وتفقع العين، متفق عليه. وفي هذا اليوم نأخذ حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا، رواه مسلم. وقوله غرضا أي هدفا للرمي في المسابقة وتعلم الرمي ونحو ذلك. ففي الحديث النهي عن جعل شيء من الحيوانات غرضا وهدفا في الرمي، والأصل في النهي التحريم. وقد ورد في حديث ابن عمر لعن من فعل ذلك. وفي الحديث النهي عن تعذيب الحيوان، وفيه الأمر بالرفق به. وفي الحديث النهي عن إتلاف الأموال، لأن اتخاذ الحيوان غرضا يؤدي إلى تفويت زكاته وينقص من منفعته. ويؤخذ من الحديث أن الحيوان الذي يموت بسبب ذلك فإنه لا يحل أكله، لأنه لا يعد صيدا لعدم إمكان زكاته. قال المؤلف: ولأن ما كان كذلك يمكن أن يذكى فلا حاجة إلى أن يرمى. قال المؤلف: وعن كعب بن مالك رضي الله عنه أن امرأة ذبحت شاة بحجر، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمر بأكلها، رواه البخاري. وتمام الحديث أن جارية أبصرت شاة لهم فيها موت فكسرت حجرا فذبحتها به. ففي الحديث صحة زكاة البهيمة من المرأة والأمة والصغيرة لإطلاق لفظ الجارية على الجميع. وفي الحديث حل ذبيحة الحائض لعدم استفصال النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث صحة التذكية بالحجر إذا كان الحجر حادا لأنها كسرته. وفي الحديث إباحة ذبح ما خيف عليه الموت إذا أدركها وفيها حياة مستقرة. قال الشافعي وأحمد: يحل الحيوان المذبوح حال خوف الهلاك إذا كان في الحيوان حركة تزيد عن حركة المذبوح وسال الدم. وقيل: يحل الحيوان إذا كان كذلك إذا أسرعت الذكاة بموته، ولعل القول الأول أظهر. وفي الحديث من الفوائد إباحة ذبح ما خيف عليه الموت وجواز الأكل منه. وفيه حل أكل ما ذبحه غير مالكه ولو ضمن الذابح كما قال الجمهور. وفي الحديث إباحة ذبح الحيوان لغير مالكه عند الخوف عليه. وفي الحديث تصديق الأجير فيما اؤتمن عليه. وفيه تصرف الأمين للمصلحة بغير إذن. وقوله فأمر بأكلها ليس الأمر هاهنا للوجوب، لأن الأمر إذا جاء بعد نهي أو لرفع توهم النهي فإنه لا يدل على الوجوب. قال المؤلف: وعن رافع بن خديج رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن والظفر، أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة، متفق عليه. وسبب الحديث أن رافع بن خديج قال: يا رسول الله، إنا لنخاف أن نلقى العدو غدا وليس معنا مدى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول الذي ورد في الحديث. وقوله أنهر الدم أي أساله، والمدى جمع مدية وهي السكين، والحبشة قوم بأفريقيا تقع بلادهم بين الصومالي والسودان. قيل إن الحبشة تدمي مذابح الشاة بالظفر حتى تموت خنقاء، وقيل إن الظفر نوع من أنواع الطيب يذبحون به وليس حادا، وقيل نهى عن ذلك للمنع من التشبه بهم. وفي الحديث من الفوائد المنع من الذكاة بالسن والظفر مطلقا كما قال الجمهور، وذكر عن أبي حنيفة جواز الذبح بهما إذا كانا منفصلين. وفي الحديث المنع من الذكاة بالعظم كما قال بذلك طائفة من أهل العلم خلافا للجمهور. وفي الحديث إباحة الذكاة بكل محدد، واستدل الجمهور بالحديث على إيجاب التسمية عند الذبح خلافا للشافعي، واستدل الجمهور بالحديث على جواز التذكية بالعظم، قالوا لأنه لم يذكره مع المستثنيات. وفي رواية عن أحمد أنه لا تحل الذكاة بالعظم، لأنه علل عدم جواز التذكية بالسن بكونه عظما، وهذا القول أظهر. وفي الحديث جواز الذبح بالآلات الحادة الحديثة، سواء كانت هذه الآلات مما يباشره الذابح أو يتحكم فيه عن بعد، لأنها تنهر الدم وتسيله. واستدل بالحديث على لزوم قطع الودجين في الذبيحة، والودجان عرق الدم في الرقبة، وذلك أن الرقبة تحتوي على أربعة أشياء: الودجان وهما عرق الدم، والحلقوم وهو مجرى النفس، والمريء وهو مجرى الطعام، والأولى قطع هذه الأربعة جميعا في الذبيحة بالاتفاق. وقال مالك بوجوب قطع هذه الأمور الأربعة، وقال الشافعي وأحمد يكفي قطع الحلقوم والمريء، وقال أبو حنيفة يكفي قطعهما يعني قطع الحلقوم والمريء مع أحد الودجين. وفي الحديث أن ما لا يسيل الدم به من أنواع الذبح فإن الحيوان لا يحل به، كإزهاق روحه بالغرق أو الصعق الكهربائي أو ضرب الرأس بالمسدس ونحو ذلك، بخلاف ما لو كان الصعق أو ضرب الرأس لإضعاف الحيوان ثم يذكى الحيوان بعد ذلك فإن الذكاة تجري فيه لكونه قد ذكي قبل موته. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتل شيء من الدواب صبرا، رواه مسلم. والمراد بالحديث وبيان أحكامه سنأتي له في يوم آخر، نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.
دراسة أحاديث بلوغ المرام، إعداد وتقديم الدكتور سعد بن ناصر الشفري، تنفيذ جمعان الجمعان.